بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله على الثناء، والشكر له جل في علاه على الآلاء، له أبلغ الثناء سبحانه جل في علاه، رفع من شأن أهل العلم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاءنا بالهدى والضياء، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الصفاء والنقاء. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. أيها الأحبة، لا يخفاكم أن الإنسان المؤمن يسعى بشتى الوسائل لتقوية إيمانه، ومن الأمور المهمة في حياتنا لتقوية الإيمان النظر في تراجم العلماء والتدبر في سير الأبرار. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعيش مع عالم فذ جليل، له في كل ميدان راية، وله في كل موسم طاعة، عالم عرف بأوصاف. قبل أن أذكر اسمه، أذكر جملة من ثناء العلماء عليه. عالم قال عنه الفضيل ابن عياض: ورب الكعبة ما رأت عيناي مثله. وقال إسماعيل بن عياش عنه: ما رأيت على وجه الأرض مثله. وقال يحيى ابن معين: هو سيد من سادات المسلمين. وقال عنه أبو إسحاق الفزاري: هو إمام المسلمين. وقال عنه الذهبي: هو شيخ الإسلام. وقال عنه أبو أسامة: هو أمير المؤمنين في الحديث. وقال شعبة بن الحجاج: لم يقدم علينا في بلدنا مثله. لما ترجم له الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، ذكر حياته ومواقفه، قال بعد ذلك: قال والله إني لأحبه في الله، وأسأل الله الخير في حبي له، لما أمنحه الله عز وجل من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وحب العلم والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. ونحن أيضا نحبه في الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته وفي زمرة الشهداء والنبيين والصديقين. هذا العالم أيها الأحبة هو عبد الله ابن المبارك. شخصية هذا العالم بطاقته كنيته أبو عبد الرحمن، ولد في خراسان من منطقة مرو سنة 1810، أي هو في القرن الثاني. كانت أمه من خوارزم، كان أبوه من الأتراك. ولد في بيئة محافظة خيرة. جاء في ترجمة والده أنه كان حارسا لبستان، وكان يستغرق عمله من أول الصباح إلى قبيل المساء، يحرس الرمان والتفاح في بلدهم، وكان يخلل هذه الحراسة ركعات يركعها لله عز وجل وذكر لله سبحانه وتعالى، وكان إذا استلم مرتبه من حراسة هذه المزرعة قسمه ثلاثة أثلاث، ثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين، وثلث يجعله على أهله وعياله، وثلث يدخره لحاجته. فلما دخل عليه صاحب البستان يوما وكان معه ضيف، فقال صاحب البستان: يا مبارك، ائت لنا برمان حلو. فذهب ابن المبارك فجاء برمان، فلما فتحه صاحب البستان فإذا به حامض، فقال لابن المبارك: طلبت منك رمانا حلوا. فذهب مرة أخرى فجاء برمان فإذا به حامض، فقال له صاحب البستان: ألا تعقل ما أقول؟ ألا تعي ما أقول؟ فقال مبارك والد عبد الله: قال: والله إني لا أعرف الحلوى من الحامض في هذا البستان. فتعجب صاحب هذا البستان وقال: أنت تعمل في هذا البستان منذ كذا وكذا سنة، يعني سنوات طويلة، وأنت في هذا البستان ولا تعرف الحلو من الحامض في هذا البستان؟ فقال: إنك لم تأذن لي في طعمه فما جربته طوال هذه الفترة. وهذا من أمانته وورعه وخوفه من الله عز وجل، أنه ما جرب ثمرة واحدة من هذا البستان. فهذا عبد الله ابن المبارك الذي سنعيش، وأنا أقول ربما قطوف سريعة من سيرته، لأن سيرته في الحقيقة عظيمة ومواقفه كثيرة، شأنه كبير جدا، حتى جاء عن شعيب ابن شعبة قال: لما قدم هارون الرشيد إلى الرقة فجاء عبد الله ابن المبارك فمر على قصر الخشب لهارون الرشيد، وكان في هذا القصر جواري، فلما مر عبد الله ابن المبارك انجفل الناس، اجتمع الناس بالآلاف حول عبد الله ابن المبارك، ويقول: تطاير الغبار وتقطع نعل الناس، فأطلت أم ولد لهارون الرشيد من قصر الخشب، فقالت: من هذا؟ فقيل لها: هذا عالم من خراسان اسمه عبد الله ابن المبارك. فقالت هذه أم الولد: قالت: والله إن هذا هو الملك الحقيقي، إن هذا هو الملك الحقيقي، وليس هارون الرشيد الذي لا يتبع الناس إلا بالأعوان والشرط. فكان صاحب مكانة عالية عظيمة. لو نظرنا في سيرة عبد الله المبارك، كان كثير الرحلة في تعلم العلم، ولذلك أخذ العلم عن إبراهيم التيمي وعن عبد الله بن أبي بردة وعن حميد الطويل وغيرهم من كبار العلماء، حتى عد شيوخه كما جاء عن نفسه قال: حملت عن 4000 شيخ، يعني أخذ العلم عن 4000 شيخ، وكان له تلاميذ، كل تلميذ يعد جبل في علم الحديث، مثل عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى ابن معين وأبو بكر ابن شيبة، هذا كل واحد لما يذكر هذا علم ونجم في علم الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه يقول: ما وجد في زمان عبد الله ابن المبارك أطلب للعلم منه، ما وجد أحرص على العلم منه، حتى جاء بعض الطلاب يسألون يحيى بن معين، وهذه تسمى سؤالات الحديثيين معروفة، فجاءوا يسألونه: هل عبد الرزاق الصنعاني ولا عبد الله ابن المبارك أثبت في معمر؟ فقال يحيى بن معين وكان متكئا فجلس، فقال عبد الله ابن المبارك: خير من عبد الرزاق الصنعاني وقريته كلها، وهذا بيان لشأنه ورفعة مكانته. يقول عنه علي بن الحسن بن شقيق، يقول: خرجت معه في ليلة باردة من المسجد، قال: فجاءني عبد الله مبارك فوقف معي وذكر لي حديثا، ثم أخذ عبد الله بن المبارك يذاكرني في فوائد هذا الحديث، قال: فما شعرت بنفسي إلا وقد أذن الفجر. فترة طويلة كلها في العلم وفي مذاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمل من النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان عبد الله بن المبارك كثير اللزوم لبيته، فقيل له ذات مرة: ألا تستوحش، يعني ألا تستوحش من كثرة الجلوس في البيت؟ فقال عبد الله بن المبارك: وكيف يستوحش الإنسان وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بهذه الوحشة. هذا العلم أثمر في حياته العمل، أثمر في حياته العمل، كما يقول إسماعيل ابن عياش عن بعض أصحابه، قال: خرجوا معه في سفر من مصر إلى مكة، قالوا: طوال الطريق من مصر إلى مكة لم نره مفطرا في غير رمضان، يصوم كل هذه الأيام، قال: وهو الذي يخدم الناس في طعامهم، وهو الذي يخدم الناس في طعامهم. ويقول أحد تلاميذه، قال: خرجت معه في طرسوس في أيام الغزو، يقول: فلما كان الليل نظر عبد الله المبارك إلى حال الناس يمينا وشمالا، قال: فلما اطمأن أن الناس كلهم ناموا، قام عبد الله المبارك يصلي قيام الليل حتى أقبل الفجر، قال: فجعل نفسه كهيئة النائم، كأنه ما استيقظ الليل، فقال: فأخبرته أني رأيته، رأيت صنيعه، قال: فغضب علي غضبا شديدا وأصبح لا يكلمني، أصبح لا يكلمني. كان حريص على الإخلاص لله عز وجل حتى لا يرى أحد عمله، وكان صاحب خلق رفيع، حتى أنه جاء مرة إلى مجلس حماد بن زيد، وحماد بن زيد في رتبة أشياخه، فقيل له لابن المبارك: حدثنا، قال: والله لا أحدث وحماد بن زيد موجود. ومرة من المرات كان بين يديه رجل عطس، هذا الرجل ولم يحمد الله عز وجل، فعبد الله المبارك استخدم معه أسلوب السؤال، فقال له: يا فلان، إذا عطس المرء ماذا يقول؟ فقال: يقول الحمد لله. فقال له عبد الله المبارك: يرحمك الله. استخدم معه الحكمة في التعامل. وإذا جئنا إلى سيرة عبد الله ابن المبارك في البذل وفي العطاء، رأيناه آية من آيات الله. يقول عنه الفضيل ابن عياض: كان ينفق في كل سنة 100,000 ينفقها على الفقراء والمساكين. وذكر سلمة ابن سليمان قال: جاء رجل عليه دين إلى عبد الله ابن المبارك، فكتب عبد الله ابن المبارك إلى وكيله في المال أن اقضي دينه، وسجل له هذا الدين. فلما جاء هذا الرجل إلى وكيل المال، سأل وكيل المال هذا الرجل المدين، قال: كم دينك؟ قال: 700. قال: أخبرت ابن المبارك ب700 درهم؟ قال: نعم. فكتب وكيله في المال أن هذا الرجل دينه 700، وأنت قد كتبت 7,000، والغلات قد فنيت، يعني ليس لدينا مال ومتاع. وكان يتاجر عبد الله مبارك، كان تاجرا، يعني البضاعة قليلة. فقال عبد الله المبارك، قال: إن كانت الغلات قد فنيت فإن الأعمار قد فنيت أيضا. قال: اصرف له ما كتبه قلمي. كتب له 7,000، قال اعطه 7,000. وأيضا كان عبد الله مبارك لما يذهب إلى الغزو إلى طرسوس كان ينزل في الرقة في منطقة اسمها الخان، وكان يتردد على عبد الله مبارك الشاب فقير، وكان يخدم عبد الله ابن المبارك ويدرس على يديه الحديث، وكان يعطيه أعطيات بين الحين والآخر. فجاء عبد الله مبارك قبيل الغزو بفترة فلم يجد هذا الشاب، وانشغل بالغزو وخرج، ولما قفل من الغزو عائدا رجع إلى مكانه، سأل عن هذا الشاب مرة أخرى فقيل له هو محبوس في دين، هو محبوس في دين. فقال كم دينه؟ فقيل له 10,000، عليه 10,000. فأخذ عبد الله ابن المبارك يتحرى السؤال عن صاحب الدين حتى وجده، ثم أتى به في الليل ووزن له وأعطاه 10,000، فقال له هذه 10,000 دين هذا الشاب، ولا تخبر به أحدا حتى أموت. فلما كان من اليوم الثاني أقبل هذا الشاب المدين، فسأله عبد الله المبارك أين كنت، افتقدناك؟ كان يعرف ولكن ما أراد أن يخبره بشأنه وأنه هو الذي دفع، فقال كنت محبوسا في دين. فقال له عبد الله مبارك ماذا صنع الله بك؟ قال جاء رجل صالح فدفع عني. فقال له عبد الله مبارك احمد الله على هذه النعمة، احمد الله على هذه النعمة. فكان رجلا يحرص أن يأكل من كسب يده، حتى قال له الفضيل بن عياض كان يعاتب عبد الله بن مبارك يقول نراك تأمرنا بالزهد والتقلل وتأتي بالبضائع من خراسان وتبيعها في البلد الحرام، قال لولاكم ما اتجرت، لولاكم ما اتجرت. حتى جاء عن عبد الله المبارك يقول لولا السفيانين والحمادين ما اتجرت، يعني كل الأموال التي كانت تأتيه كان أغلب ما ينفقها على طلاب العلم، وكان يحتسب سبحان الله في هذا الأمر. حتى جاء في ترجمته أنه قال له رجل قالوا ما نراك تنفق على أهل بلدك، يعني ما نراك تخرج الأموال في خراسان، قال إني أنفقها في مكان أعرف فيه أناس يطلبون أجل علم على وجه الأرض هو علم الحديث، وأنفقه عليهم لأني بإنفاقي عليهم هم يبذلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أبذل لهم المال وهم يبذلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل سبحان الله الغريب أنه كان في كل سنة يحجج الفقراء والمساكين من بلده، وكان له في هذا شأن عجيب جدا، كان يأتي إلى هذا الفقراء والمساكين ثم يقول لهم ماذا معكم من المال، فيأتون بأموالهم في أكياس صغيرة لا يملكون شيء، فيأخذها عبد الله مبارك ويغلقها ويكتب أسماءهم عليها ويضعها في صندوق عنده، ثم يكتري لهم الرواحل، يجهز لهم الرواحل، ثم يخرجون من الرقة من جهة خراسان ويذهبون إلى بغداد. وفي كل ذلك عبد الله بن مبارك يتكفل بتكاليف الطعام والشراب والسير. ثم إذا جاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله مبارك لهم ماذا طلب منكم أهاليكم لتشتروا لهم من الهدايا، فيشتري عبد الله مبارك من ماله. ثم يذهبون إلى مكة ويؤدون الحج على حساب عبد الله مبارك، ثم بعد الحج يقول لهم عبد الله مبارك ماذا طلب أهاليكم من مكة، فيشتري لهم عبد الله مبارك من ماله. ثم بعد ذلك يرجعهم عبد الله مبارك من ماله الخاص إلى بلادهم إلى مرو، ويحرص عبد الله مبارك أن يصلح لهم بيوتهم ويهيئ لهم بيوتهم لأنها قد مر عليها فترة طويلة. ثم ينتظر عبد الله مبارك بعد شهر من الحج ويجمع هؤلاء الفقراء والمساكين في وليمة كبيرة ويجعلهم يأكلون من هذه الوليمة، ثم يأتي إلى كل واحد إلى المبلغ الذي قدمه اسمه مكتوب عليه ويعطيه هذا المبلغ. فكان آية من آيات الله عز وجل في البذل، حتى رحمه الله كان كثير الخوف من الله عز وجل، عرف بخوفه من الله عز وجل. يقول تلاميذه ما كان يستطيع يكمل كتاب الزهد ولا كتاب الرقاق. قال إذا قرأ كتاب الرقاق فإنه لا يستفاد منه من كثرة بكائه، وإذا جاء إليه أحد صرفه عنه. ويقول أحد تلاميذه كنا معه في مكان، قال فانطفأ عنا السراج، قال حتى ذهبوا وحصلوا السراج، قال فنظرت إلى عبد الله ابن المبارك فإذا لحيته مبتلة بالدموع، قال فقلت في نفسي لحظات دخل في ظلمة فتذكر ظلمة القبر. فكان حريصا قريبا من الله عز وجل. سبحان الله، كان يأتي إلى ماء زمزم. الآن كثير من الناس يأتي إلى ماء زمزم ربما يطلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فيشرب، ويطلب من معاني الدنيا. عبد الله مبارك لما كان يأتي ويشرب من ماء زمزم يقول اللهم إن هذه شربة لعطش يوم القيامة، إنها لعطش يوم القيامة. رجل قلبه مع الله سبحانه وتعالى، قلبه في الآخرة متعلق بالله عز وجل، وما كان يترك ساحة من ساحات الجهاد إلا شارك فيها، وكان مبارزا قويا كما يقول عبد المروزي. يقول كنا معه في غزوة، قال فخرج رجل رومي، قال فتصدى له عبد الله المبارك فصرع، ثم قام رجل رومي آخر فتصدى له عبد الله المبارك فصرع، فصرع ثالث، قال فعجب الناس منه، قال فجئت فإذا هو متلثم، فاقتربت منه أحاول أن أحرك اللثام فإذا هو عبد الله المبارك. فكان كثير العبادة لله سبحانه وتعالى وكثير الزهد، كثير الزهد. مر على رجل واقف بالقرب من مقبرة، وبجانب المقبرة مزبلة، فقال له عبرة جميلة، قال عن المقبرة هذا كنز الرجال وهذا كنز الأموال. سبحان الله، الذي تأكله من الدنيا والأموال مصيرها إلى المزابل وإلى استخدام الناس، ولكن ما تفعله لله عز وجل يبقى بين يدي الله عز وجل غدا، يبقى بين يدي الله عز وجل. وأختم بهذه الحادثة، القصص في حياته كثيرة والمواقف مؤثرة جدا، أنه كان على فراش الموت، يقول فجاءه رجل يلقنه لا إله إلا الله، وأخذ يكرر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فقال له عبد الله المبارك وهو في هذا الموضع يقول ما هكذا تقال، ما هكذا تقال، يعني على فراش الموت يقول ما هكذا تقال، قال وإني أقول لك كيف تفعل حتى لا تؤذي أحدا من المسلمين، قال إذا كنت عند رجل فقلت له لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ولم يحدث بعدها بشيء فلا تقل له شيء حتى يكون آخر كلامه ماذا؟ لا إله إلا الله. يعني إذا انقطع كلامه على لا إله إلا الله فلا تحدث بعده بشيء. قال فما زاد عبد الله مبارك بعد ذلك على لا إله إلا الله حتى فارق هذه الدنيا. فهذا هو سمت العلماء، وينبغي للإنسان بين الحين والآخر أن ينظر إلى سير الأبرار وإلى طريق الأخيار، كيف كان تعلقهم بالله عز وجل علما وعملا، وناس تسبق أفعالهم أقوالهم، ترجمة عملية، صدق مع الله سبحانه وتعالى، جهاد، علم، عبادة، صلاة، صيام، أخلاق، قرب من الله عز وجل. هؤلاء الذين ينبغي أن نتأسى بهم وأن نسير على نهجهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الثبات والفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.